بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، ليله الاربعاء، الخامس والعشرين من شهر ذي القعده لعام 1409 للهجره، ينعقد هذا المجلس، وهو المجلس 51 من مجالس شرح اللغه العربيه. وفيه نبتدئ ان شاء الله تعالى بكتاب الحيض، فبحكم ان هذا المجلس يستانس بعد انقطاع بمناسبه ايام الامتحان، ما ادري ان كان احدا من الاخوه الطلاب حفظوا حديثين او ثلاثه من حديث الحيض، هل تم حافظ منكم؟ لا لا طبعا. الحديث الاول هو حديث عائشه رضي الله عنها في قصه اسماء بنت ابي حبيب، والحديث الثاني هو حديث اسماء في قصه فاطمه بنت ابي حبيب ايضا. هذان الحديثان هما حصة هذه الليلة، وهما أول حديثين في كتاب الحيض، ولذلك لا بد من الوقوف عند الحيض وتعريفه وما يتعلق به. أقول الحيض مأخوذ من لغة الحاء والياء والضاد. يقول ابن صخر في معجمه: يقال حاضر الثمرة إذا خرج منها ماء أحمر، ولذلك سميت النفساء حائضا، تشبيها لها بتلك الثمرة. ويقول العرب: حاض السيل إذا حاض، ومنه سمي الحوض لأن الماء يحيض إليه، أي يخيل إليه ويجري إليه. وللحوض أسماء كثيرة عند العرب تزيد على العشرة، كما ذكر ابن خلوي يقال حاضت المرأة ونفست ونفست وعرفت وأعصرت ودرست وأقرعت وضحكت وصامت وشادت وأكبرت وطمست. هذه بعض أسماء الحيض عند العرب. وأما تعريف الحيض شرعا فهو كما ذكر الفقهاء: دم طبيعة وجبلة تخيل الرحم عند البلوغ، عند بلوغ المنفعة، ثم يعتادها بعد ذلك. دم طبيعة وجبلة تخيل رحم المنفعة عند البلوغ، ثم يعتادها بعد ذلك. هذا هو العلم، وهو أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما في حديث عائشة في الصحيحين في حجتها لما حاضت فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وقد ذكر بعض أهل العلم أول ما كتب الحيض على النساء ما رواه ابن المنذر والحاكم وغيرهما بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ادم لما اكل من الشجره فعاقبه الله تعالى على ذلك قال يا ربي حواء زينتها لي. فقال الله عز وجل اني قد اعقبتها الا تحمل الا كرها ولا تضع الا كرها وادريتها في كل شهر مرتين. وهذا الاثر كما تلاحظون عن ابن عباس رضي الله عنه وهو يتعلق بقصص قديمه فيحتمل ان يكون من روايات بني اسرائيل والله تعالى اعلم. ولكن هذا يؤكد يعني حديث عائشه امر كتبه الله على بنات ادم ان الحوض موجود في الانثى منذ اول ولم يكن امرا حادثا في زمن بني اسرائيل او غيرهم كما يظنه او يقوله البعض. ومع ان الحوض امر كتبه الله على بنات ادم فان العرب كانت تعتقد ان بعض الحيوانات حيه فالجاهل مثلا في كتاب الحيوان يقول انه يخيط من الحيوان الاربع وذكر المرأة والضبع والارنب والفتاح بل ان منهم من كان اكثر جودا وكرما من الجاهل فعد من يخيط الثمان كما في جود المنظور المعروف عند طلاب العلم يقول نعم فيه ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظن بيتي فكن ممن لهن يعني امراه ناقه خساج مع وزر وكلبه فرس مع ارنب وضع فهذه ثمانيه ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظن بيتي فكن ممن لهن يعني امرأة ناقة مع أرنب وزر وكلبة فرس خسان مع بضع. فهذا ما كان يعتقده العرب أو بعضهم في الحيوانات أنها تحيض. ولكن العلم الحديث علماء الأحياء والحيوان ينكرون ذلك ويقولون أن هذه الحيوانات كلها لا تحيض. ولا الدم الذي يراه الناس من بعضها الا بسبب تهيجها بعد الجماع فيخرج من رحمها شيء يسير من الدم يظنه من يلاحظها حيضا وما هو بحيض. وذلك عكس الانثى من بني ادم انها ينزل منها البيضة المعروفة التي تخرج أو تنزل من المرأة في جسدها وليس في حيضها وهي لا علاقة لها بالجماع من قريب ولا من بعيد كما هو معروف. هذا فيما يتعلق بالإناث من بنات آدم. وأما العلم الحديث أيضا فيقول أن هناك حيوانات حيض وهي ما يسمونها بالسبعيات العليا كالقرد والشمبانزي ما يسمونه والغوريلا ونحوها. المهم ان قوله عليه السلام امر كتبه الله على بنات ادم لا ينفي ان يكون الحوض موجودا في غير بنات ادم من الحيوانات سواء من اناث القرده او من غيرها. وللحوض فائده عظيمه وحكمه بالغه وذلك ان الانثى اذا حملت تحول الحيض باذن الله تعالى الى غذاء لهذا الجنين في رحم امه حيث يقيم الله تعالى له هذا الغذاء الذي يتغذى به ولذلك لا تفيض الحامل لا تفيض الحامل عند بعض العلماء لا تفيض اطلاقا وعند بعضهم يقل وينزل حيضها ولذلك قال الإمام أحمد إنما يعرف الحمل بانقطاع الحيض، إنما يعرف الحمل بانقطاع الحيض. وعلميا وطبيا يقول الأطباء إن الحمل أيضا مستبعد خاصة بعد مضي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إن الحيض مستبعد يعني للحامل خاصة بعد مضي الأشهر الثلاثة الأولى، لكنه ممكن أن يقع ولو نادرا أو قليلا. فإذا وضعت المرأة حملها تحول هذا الحيض بإذن الله تعالى إلى لبن سائر في فم القبض يرضعه من ثدي أمه، ولذلك قلل تحيير المرضع أيضا خاصة في أيام وشهود الروائع الأولى، وإن هذا يقع وهو أكثر بكثير من حيض الحامل. فإذا لم يكن ثم حمل ولا إرضاع فإن هذا الدم ينتهي إلى ما سقط ثم يخرج من الأذن في أيام محددة حوالي 6 أيام أو 7 أيام غالبا، وقد تقل أو تكثر يعني تزيد أو تنقص بحسب ما رتب الله تبارك وتعالى في ابتداع النساء كما هو معروف. ولذلك من العلماء أقوال في أقل الحيض وأكثره معروفا ما بين دفعة واحدة ويوم وثلاثة أيام إلى غير ذلك، وكذلك فيما يتعلق بأكثر الحيض. المهم أن هذا الدم دم الحيض له حكمة بالغة ظاهرة معروفة، وأحكام الحيض كثيرة جدا تزيد على 20 حكما، منها أن الحائض لا تجوز من الصلاة ولا الصيام ولا الطواف في البيت ولا المضي في المسجد، ويحرم جماعها وصلاحها، ومنها أن الحيض يعرف به البلوغ، والبلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة كما هو معروف. ومنها أن الحيض تكسب به العدة فالطلاق ونحو كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ومنها أن الحائض يجب عليها الاغتسال عقبه إلى غير ذلك من الأحكام، وهي كثيرة منها الإجماع عليه ومنها المختلف فيه. والحاجة إلى معرفة أحكام الحيض وما يعد حيضا وما لا يعد ملحق لما يوجد من فرق بين الحائض والطاهر والطاهرة. وفي هذا العصر بل وفي كل عصر كان يوجد اضطراب عند الناس في مسألة الحيض وأحكامه وتمييزه، ويوجد اضطراب عند النساء أيضا في حيضهن وطهرهن. وقد ذكر الأطباء أن سبب الاضطراب في دورة المرأة يعود إلى أسباب عديدة، منها الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة، فإن الاضطرابات النفسية التي تنزل بالمرأة تسبب اضطرابا في حيضها، وهذا موجود. ولذلك كثير من النساء إذا نزل بهن أزمات أو مشاكل نفسية أو جسدية وكذلك بعد الزواج يقع لها شيء من الاضطراب في العادة، ومنها حالتها الصحية العامة، فإن الصحة العامة في الجسم تؤثر في الحيض، ومنها الحالة الخاصة لجهاز المرأة التناسلي وسلامته من الأمراض أو إصابته، فهي تؤثر أيضا في اضطراب العادة وعدم اضطرابها. وهذا الاضطراب أيضا في الحيض عند المرأة يحدث آثار منها أن قد يكون سببا في العقم الإحيان، ومنها أن قد يكون سببا في قهر وإهانة الجنين إذا حملت. ولذلك إن كثرة تعاطي النساء بما يسمى بحضور منع الحمل أو منع العادة لها آثار سيئة على هذا الأمر وعلى صحة المرأة في كثير من الأحيان. فبعد هذه المقدمة المتعلقة بالباب عموما انتقل إلى الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب كانت في الصحابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن بل الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. الحديث كما يقول المسلم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الحديث يقول المسلم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. فأبو داود رحمه الله روى الحديث في موضعين من السنة، روى الحديث في موضعين من السنة، أحدهما باب من قال تتوضا لكل صلاة، والآخر باب من قال تجلس إذا أقبلت الحيضة. وإسناد أبي داود هكذا، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد يعني ابن أبي عدي عن محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيب. فعيد مرة أخرى يقول أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد يعني ابن أبي عدي عن محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيب رضي الله عنها. وعلى حسب ما يظهر في هذا الإسناد من هو صحابي الحديث؟ من فاطمة بنت أبي حبيب. وعلى ما ذكر أبو داود هذا الإسناد قال محمد بن المثنى حدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا، يعني كما قال حدثنا به بعدي من كتبه عن محمد بن عمر عن الزهري عن عروه عن عائشه. وهكذا تجد في سنن الدارقطني أنه ساق الحديث مرتين، مرة من كتابه عن عائشة عن ابن فاطمة، ومرة من كتبه عن عائشة. وهذا يعتبر اضطرارا في الحديث، ولذلك تعلم بعض العلماء بالاضطرار، لمن قالوا أن الراوي مرة يقول عن عائشة ومرة يقول عن فاطمة. هناك وجه ثالث ايضا للاضطراب في الحديث، وهو ان البيهقي في سننه وابن المنذر في الاوسط رواياه عن محمد بن ابي عدي عن محمد بن عمر عن الزهري عن عروه ان فاطمه بنت ابي سبيح كانت استحاره. اذا قبل ان ننتقل الى الترجيح اريد ان انظر على كم وجه ورد هذا الحديث، على كم وجه ورد هذا الحديث. الأمارة الجاهلية حقق لجوز الرقم على كم وجه ورد نانا على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول نعم أحمد، الوجه الأول عن خاطر وأستطيع أن أستطيع حتى خاطر الموضع الاضطراب عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن خاطر، هذا الأول، وهذا الذي من الكتاب. الثاني قال ها رفع صوته محمد بن سلمة، نعم أعرفه. الوجه الثاني عن عائشة، تستطيع أن تقول إسناده نعم ابن أبي عدي ابن عمر، نعم هذا الوجه الثاني عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. الوجه الثالث نعم نعم عن عروة عن فاطمة، يعني عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة أن فاطمة كانت تستحاض. إذن الوجه الثالث مرتفع من مراسيل عروة، وهو يثبت رفعة لم يشاهدها بطبيعة الحال لأنه تابع. هذه الأوجه الثلاثة في الحديث أوجد الصنع من الاضطراب، ولذلك قال الرحاوي في صحيح معالي الأثار إن الحديث مضطرب وأعلم بمحمد بن المثنى، وأنه مرة يروي عن عائشة ومرة يروي عن فاطمة، وكلام الرحاوي عليه تعقيب. أما التعقيب الأول فهو أن الحمل في الاضطراب في الحديث ليس على محمد بن المثنى، وإنما الصواب أنه على من؟ على محمد بن ابي عدي، لان الان محمد بن المثنى يقول حدثنا محمد بن عدي بالحديث على وجهه، مره من كتابه كان يقرا علينا ويقول عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه عن فاطمه، هذا من كتابه. مره اخرى من كتابه نفسه فبدا ابن عن فاطمه قال عن عائشه. اذا الحمل ليس على ابن المثنى وانما على محمد بن ابي عدي، يعني الوقوع على الاضطراب من ابن ابي عدي وليس من ابن المثنى. والملاحظة الثانية على كلام الصحابي رحمه الله أن من رجحها ممكن في هذا الاضطراب، فهذا الاضطراب لكن يمكن فيه الترجيح. وكيف يمكن الترجيح؟ يمكن الترجيح بأن يقال أن الوجه الأقوى هو حديث فاطمة أو حديث عائشة. نعم حديث جارو، ولماذا؟ نعم الأقوى حديث فاطمة لأنه ذكره من كتابه، أما حديث عائشة فإنه ذكره من حفظه فأخطأه، فنرجح رواية الزهري عن عروة عن فاطمة. ولذلك ذكر البيهقي بعد وثاق الحديث، البيهقي وثاق الحديث بروايتين، ثم ذكر من طريق الإمام أحمد ساقه بروايتين من طريق الإمام أحمد، ثم ذكر عقب الروايات قال قال عبد الله يعني ابن أحمد الحمد رحمه الله اجمعين قال ابي حدثنا به ابن ابي عدي عن عائشه ثم تركه، حدثنا به ابن ابي عدي عن عائشه ثم تركه، يعني ان ابن ابي عدي حدث الامام احمد بالحديث عن عائشه ثم تركه، وصار يروي اما مرسلا او عن فاطمه. ولذلك فان الراجح في الروايه هو حديث فاطمه، ولهذا يظهر ان الاحسن لو ان المصنف رحمه الله الحافظ ساق حديث من؟ لو انه ساق حديث فاطمه لكان اجود، لكن اللفظ لا يختلف، يعني في الامر متفاضل. والحديث في اسناد محمد بن ابي عدي الذي وقع من الاضطراب وهو ثقه، وفي محمد بن عمر بن علقمه، محمد بن عمر بن علقمه وهو فالحديث ان شاء الله تعالى حسن، ولعل هذا الاضطراب الذي سقطه لا يوهم الحديث او يضعفه فلعله يكون حسنا ان شاء الله تعالى. وعلى كل حال فقد روى الحديث ابو داود والدارقطني والحاكم والبوهري وابن المنذر وغيرهم، وصححه جمع من اهل العلم. فلمن صححه؟ الحاكم، حيث قال صحيح الاسلام على شرط المسلم ولم يخرج له كما في المستدرك، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وكذلك صححه ابن حزم والنووي. وقال الحافظ هاهنا وصححه ابن حبان، وقد راجعت كتاب الاحسان في تقرير صحيح ابن حبان فلم اجد فيه حديث فاضل، لما وجدت فيه حديث عائشه. فيصح ان ابن حبان صحح اللفظ عن عائشه وليس عن فاضل، او يكون في موضع ولكنني لم اهتد اليه. هذا فيما يتعلق بسند الحديث، وخلاصته ان الحديث ماذا؟ حسن. نمر بعض طلاب العلم يقول ما نفهم الاسماء والرجال والاسانيد والحيل والقال، نقول كل النتيجه خلاصه الكلام ان الحديث ان شاء الله حسن. الحديث له فوائد، منها حديث عائشه رضي الله عنها، وهو عند الجماعه اصحاب كتب السته واحمد في مسنده وغيرهم، ان عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيب كانت في الصحابه، وهو عن فاطمه نفسها، يعني اقصد منه روايه اخرى صحيحه عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيب كانت في الصحابه، فقالت له رواني استحابك لا اصبر افادع الصلاه؟ قال لا، انما ذلك عرق وليست للحيضه، فاذا اقبل حيضتك فدع الصلاه، فاذا ادبر فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث جاء في الكتب السته وغيرها من طرق مختلفه بالفاظ مختلفه. والحديث فيه ذكر فاطمه بنت ابي حبيب، وهي اثريه قرشيه كانت تحت عبد الله بن جحش، وهي مشهوره باستحاضتها. والمستحاضات من النساء في عهده صلى الله عليه وسلم حسب ما جاءت الروايات المختلفه، احداهن فاطمه بنت ابي حبيب. ولما يعد اذا ذكرنا بعض الاخوه بمن يعرف منهن، لعد العزم الذي احتفظنا في عهده صلى الله عليه وسلم. ولما ان واحد منكم ان شاء الله في الدرس القادم يمرها لنا في بيت مثل ما نظموا التي حضر من الحيوانات، ينظم المستحاضات حتى يثبت حفظها. فالان اول مستحاضه عرفت هي فاطمه بنت ابي حبيب، وحديثها عند الجماعه. غيرها نعم حمله بنت جحش، وكانت تحت من؟ طلحه بن عبيد الله. حمله بنت جحش وكانت تحت طلحه بن عبيد الله. غيرها نعم اسماء بنت مالك، لا في اسماء لكن من بنت عبيد، اسماء بنت مالك، أسماء بنت مرة، وحديثها عند ابن مهنة. الرابعة زينة بنت جحش أخت حمزة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من زينة بنت جحش. وخامسة لا عائشة هي ثالثة من بنات جحش أيضا، استحاضة أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ولذلك قال ابن الجبر إن ثلاثة من بنات جحش استحضن، يقول ابن عبد البر إن ثلاثة من بنات جحش استحضن، حمى وزينب وثالثة لبلوس أم حبيبة. كم مضى من الآن؟ خامس الثالثة سهلة بنت سهيل، وحديثها عند أبي داود. والسابعة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والثامنة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والتاسعة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والعاشرة اسمها بادية بنت غيلان، بادية بنت غيلان، وهذه بنت غيلان هي التي قال عنها فيه الرجل المخلف الذي كان يدخل على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عليك بنت غيلان فإنها تدبر بكذا وتقبل بكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه لأنه صار يعرف أخبار النساء ومحاسنهن. هذه بادية بنت غيلان كانت في الصحابة، تابعتها هجرة استحبت لعل يحدثكم كما ذكرت لم يمنع العشر هذه بيتين يدخل علينا حتى ثم في الحديث قول فاطمة رضي الله عنها انها كانت في السحابة، والسحابة يعرفها اهل العلم بانها ريح الدنس من فرد المرأة في غير اوانه، ريح الدنس من فرد المرأة في غير اوانه بحيث لا ينقطع او لا يكاد ينقطع، خروج الدم من فرج المرأة في غير اوانه بحيث لا ينقطع او لا يكاد ينقطع. وفي الحديث قوله ان دم الحيض دم اسود يعرف الروايه المشهوره بفتح الراء يعرف يعني تعرفه النساء كما قال ابن رسلان في شرح سنن ابي داود، تعرف المرأة دم الحيض بلونه ونمله ورائحته وسخونته وغلظه ونحو ذلك من العلامات التي تميز بها المرأة دم الحيض. وروي يعرف بكسر الراء يعرف، وما معنى يعرف؟ يعرف ما معناها؟ لا يعني له رائحة، بل الأرض هي الرائحة فيعرف يعني له رائحة. والرواية الأولى أقوى وأشهر وأشمل، لأننا إذا قلنا يعرف بفتح الراء فالمعنى تعرفه المرأة سواء بالرائحة أو بغيرها من العلامات الأخرى كما أسلفت. هذا معنى قوله دم أسود أسود يعرف. في الحديث مسألة وهي كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة، مسألة وهي كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة، وهذا الحديث بين ما يمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلامات، فما هي؟ ما هي العلامة التي يعرف بها الحيض من الاستحاضة في هذا الحديث؟ نعم يا ناصر، لا أقصد الحديث بس ليس تعريف الاستحاضة، الحديث الذي بين أيدينا بين علامة تعرف بها المرأة الحيض من الاستحاضة. نعم، إذا العلامة ما هي؟ يعني صفة الدم، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتمييز، بالتمييز يعني تمييز صفة الدم ولونه ورائحته وسخونته وغيره بحيث تعرف ان هذا دم حيض وهذا دم استحاضة. وهذه احدى العلامات التي يعرف بها الحيض من الاستحاضة او من غيره. وفي حديث عائشة من قصة فاطمة بنت ابي قبيل عند الجماعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة اخرى غير هذه العلامة، فما هي؟ حديث عائشة سقط لكم قريبا بل هو مر معنا في بلد واقف الوضوء، وفي تحدثنا عن حكم من به حدث ذلك. نعم ايوه، انما ذلك عرق وليس في الحيضة. ثم قال فاذا اقبلت الحيضة اقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وفي لفظ فدع الصلاة، وهذا مهم لفظ، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي لفظ أيضا إن كنت قدر ما كانت تحدثك حيضتك،
لا تضر الألفاظ، أداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، واللفظ الآخر امسكي قدر ما كانت تحدث في حيضتك. إذا هذا الحديث أعطانا علامة جديدة نميز فيها الحيض من الاستحاضة، وهي أحمد مدة الحيض، يعني العادة فردها إلى قدر الأيام وليس إلى نوع الدم، بل إلى قدر الأيام. وفي حديث حمد بن جعفر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علامة ثالثة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما إذ قال لها إنما هي رهبة من الشيطان فتحيري ستة أيام أو سبعة، إنما هي رهبة من الشيطان فتحيري ستة أيام أو سبعة. والحديث سيأتي قريبا إن شاء الله. إذا كم من علامة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث؟ ثلاثة، إما التمييز وإما العادة وإما الرد إلى عادة غالب النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام. إما التمييز يعني بلون الدم وصفته، وإما العادة يعني قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، وإما الرد إلى عادة غالب النساء، وعادة غالب النساء كم؟ ستة أيام أو سبعة أيام. فما هو موقف أهل العلم من هذه السنن الثلاث؟ الجمهور على العمل بهذه السنن الثلاث جميعا، فيقول الإنسان لها عادة ترد إلى عادتها، وإن كان لها تمييز يعني تميز الدم بعضه عن بعض ردت إلى التمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز كالمبتدأة والنافية التي لا تمييز لها فإنها ترد إلى عادة غالب النساء، فإنها ترد إلى عادة غالب النساء يعني ستة أيام أو سبعة أيام. فيعملون بهذه السنن الثلاث كلها، لكن لو افترض أنه وجد صفتان عند المرأة، يعني لنفترض أن عندنا امرأة لها عادة ولها تمييز، فالمرأة مثلا عندنا الآن عندنا امرأة مثال عادتها ستة أيام ثم استحيضت، أثناء الاستحاضة لها تمييز فالدم يتميز عند دم الحيض عند الاستحاضة، فما الحل ها هنا؟ هل تعمل بالعادة أو بالتمييز؟ أولا في احتمال أن تكون العادة موافقة للتمييز، أو أن يكون التمييز موافقا للعادة، وهنا لا إشكال تعمل بهما معا. فلو كانت عادتها سبعة أيام وخلال الأيام السبعة اللي جرت أنها عادة كانت دم دم حيض، فلما انتهت الأيام السبعة صار دم استحاضة، هل هنا إشكال؟ لا، هنا نور على نور، يعني صار عندها علامة تميز بين الحيض عن الاستحاضة، الأول العلامة الأولى العادة والعلامة الثانية التمييز، فتعمل بهما معا. أو واضح هذا المثال؟ واضح أو لا؟ على الأقل هل رؤوسكم بالإجابة أو بالسلب؟ طيب واضح. إذن هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تختلف، بمعنى يكون مثلا يكون تمييزها مختلفا عن عادتها، فلو كانت عادتها ستة أيام تمييزها مختلف زيادة أو نقصان، فهي مثلا في الأيام الأربعة الأولى يتميز عند هذا الحال وبعد ذلك يختلف ويتغير لونه، أو بعد ثمانية أيام أيضا. فهل تعمل هنا بالعادة التي هي ستة أيام، أو تعمل بالتمييز الذي هو أربعة أيام أو ثمانية أيام؟ أيهما المقدم؟ ها هنا اختلاف، لأن اختلاف داخل الاختلاف الكلي، لا نحن لازم نداخل قول من؟ لازم نداخل قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ العمل بهذه العلامات الثلاث كلها، التمييز والعادة وعادة غالب النساء. داخل قول الجمهور إذا التقى أو وجد في امرأة تمييز وعادة فأيهما تقدم عند الاختلاف؟ القول الأول أنها تقدم العمل بالتمييز، وهذا مذهب الشافعي وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ورجحه الخطابي في معالم السنن بوجه، وهو أن هذا الأمر يرجع إلى صفة الدم، فهو أولى من التمييز بأمر آخر خارج عن صفة الدم. القول الثاني أنها تقدم العادة على التمييز، أنها تقدم العادة على التمييز، وهذا القول الثاني أن تقدم العادة على التمييز. هذا القول يمكن أن ينسب إلى الأحناف، وإن كان في نسبة إلى أحناف نظر كما سيأتي، وهو الرواية الأخرى على الإمام أحمد، وهي أظهر الروايتين عنه، واختارها أكثر الأصحاب كما يقول ابن قدامة المغني، وعليه جمهور العلماء كما وعليه جمهور كما يقول الزركشي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكن أن يكون هو الراجح، وذلك لأن فاطمة بنت أبي قريش كم صار لها من قصة الآن؟ فالوضع هي امرأة واحدة وقصتها واحدة والحديث مختلف، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الحديث الذي ردها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إلى عادتها بالأيام، أو نقدم الحديث الذي ردها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيه إلى التمييز؟ أيهما أولى بالتقديم في نظركم؟ الآن حديث الباب ليس عن فاطمة بنت أبي قبيس، وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الحياة دم أسود يعرف، وكذلك الحديث الذي يقول لكم رواه الجماعة فيها أن النبي عليه السلام قال لها دع الصلاة قدر الأيام، والقصة واحدة، المرأة واحدة هي فاطمة بنت أبي قبيس، فأي من الحديثين أولى بالتقديم؟ قال أحمد حديث ردها إلى عادتها، لماذا قدمناه؟ نعم، لأنه أصح واتفقوا على قبوله، فنقدم الحديث الذي فيه ردها إلى عادتها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بها، ويؤيد حسنها قوله عليه السلام يوم حديثة كما في مسلم امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، فهذا أولى بالتقديم من الحديث الآخر دم الحيض دم الأسود يعرف، فإذا تعذر الأمر الأول ولم يوجد لها عادة لا مانع من الانتقال إلى الحديث الآخر باعتباره حديثا حسنا، فنقول تنتقل بعدما لا يكون لها عادة إلى العمل بالتمييز. القول الثاني في مسألة السنن الثلاث أو العلامات الثلاث التي يميز فيها الشرع عن الاستحاضة هو مذهب أبي حنيفة، وهو العمل بالعادة لا بالتمييز، يعني العمل بالعادة وعدم العمل بالتمييز. والقول الثالث هو مذهب مالك في العمل بالتمييز وعدم العمل بالعادة. إذا ثلاثة أقوال، الجمهور على العمل بالعلامات الثلاث كلها، الأحناف على العمل بالعادة فحسب، المالكية على العمل بالتمييز فحسب، وإذا التقى تمييز وعادة فإن المقدم هي العادة ثم التمييز. وبذلك نعرف أن المستحاضة لها ثلاث حالات من خلال الراجح، أن المستحاضة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها، الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة لكن لها ماذا؟ تمييز، يعني تميز الدم بعضه عن بعض، تميز دم الحيض عند الاستحاضة فترد إلى تمييزها. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز كالمبتدا والنافية التي لا تمييز لها، فحينئذ ترد إلى غالب عدد النساء إلى ستة أيام أو سبعة، واختيار ستة أو سبعة ليس بالتشهي وإنما هو بالتحري، ليس بالتشهي وإنما هو بالتحري، كان تمر إلى عادة النساء قريباتها وما شابه ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع المستحاضة. في حديث فاطمة أيضا فوائد أخرى، منها أن دم الحيض دم أسود أسود يعرف، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما كان دم أسود واضحا معروفا فهو دم حيض، وما سواه فليس بحيض، سواء كان متصلا بالحيض او منفصلا عنه، وذلك كالصفرة والكدرة وغيره. وهذا مذهب ابن حزم، ابن حزم مذهب واضح، يقول ليس دم الحيض دم اسود عرق، وما عداه فليس بحيض، صفرة كدرة سواء كانت متصلة بالحيض قبله او بعده او منفصلة عنه فليست عنده بحيض. يقف عند ظاهر اللفظ هذا، دم الحيض دم اسود يعرق، اسود يعرق. واما الجمهور فانهم ذهبوا الى ان الصفرة والكدرة اذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض وحكمها حكمه، واما اذا كانت بعد الطهر فليست بحيض. ويستدلون بحديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وسيأتي حديث ام عطية، ولعل الموضوع يزال رفضا عند حديث ام عطية رضي الله عنها. في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ايضا فائدة اخرى، وهي ان المرأة تعرف لما الحيض تميزه، ولذلك ان على المرأة اذا كان من شأنها التمييز، يعني اذا كان حكمها التمييز، عليها ان تجتهد في تمييز لما الحيض عند الاستحاضة بقدر وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فما غلب على ظنها انه دم حيض حدثت حيضا، وما غلب على ظنها انه دم استحاضة حدثت استحاضة. وإن كان يحتمل ما عدت دم الحيض يحتمل أن يكون استحاضة، وما عدت استحاضة يحتمل أن يكون حيض، يحتمل أن يكون حيض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتاوى إن الدماء لا تخرج عن خمسة أقسام من حيث أحكامها، من حيث أحكامها لا تخرج عن خمسة أقسام. القسم الأول دم مقتول لأنه حيض، وهذا الذي يخرج من المرأة الغير المستحاضة في وقت عادتها. القسم الثاني دم مقطوع لأنه دم استحاضة، وهو الذي يخرج من المرأة الصغيرة، من الصغيرة التي لا تحيض، لا يتصور منها حيض، فهذا دم استحاضة. القسم الثالث دم محتمل للأمرين، يعني يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون استحاضة، لكن الأظهر أنه دم حيض، وهو ما يخرج من المعتادة والمميزة من المستحاضة في وقت عادتها وتمييزها، فهذا يعد حيضا وإن كان اعتباره استحاضة محتمل. القسم الرابع ما يعد استحاضة، يعني ما هو محتمل للأمرين، القسم الرابع ما هو محتمل للأمرين ولكن الأظهر حده استحاضة، وهو ما لا يعد حيضا من دماء المستحاضات المميزة والمعتادة وغيره، ما لا يعد حيضا فهو استحاضة. القسم الخامس دم مشكوك فيه، دم مشكوك فيه، وهذا عده بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وزعموا أن هناك دم مشكوك فيه، وقد أنكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا باطل ويستحيل أن يوجد مشكوك فيه في أصل الشرع، ووجهه من وجوه. الوجه الأول أن الشرع ليس في شك، فالشك يمكن أن يوجد في نفس المجتهد لا في نفس الحكم الشرعي، فكيف نقول للمرأة صلي وصومي ثم نقول أعيد الصوم وأعيد الصلاة، لأن هذا حكم المشكوك فيه، أن تصلي وتصوم ثم تعيد ذلك، ويجب أن تؤمر المرأة شرعا بالصلاة والصيام ثم تؤمر بالإعادة، فمن صلى بحسب استطاعته وبقدر وسعه فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. الوجه الثاني أن هذا فيه من العسر والتكليف الشيء الكثير على المرأة، وقد تكون مستحارة طيلة عمرها. وأبدأ بعوده أخرى، المهم نعرف أن أبا محمد الدارمي صنف كتابا في من يسمونها بالمتحيرة، بعضهم يسميها المحيرة أيضا، لأن هي متحيرة وهي محيرة لغيرها من الفقهاء. لماذا؟ لأن ما استطاعت تميز وليس لها عادة، يعني مستحارة ليس لها تمييز في دمها ولا لها عادة، فهذه سماها بعضهم متحيرة ومحيرة. وقد رأى الإمام السوكاني في ليلة الأوطار على الفقهاء كلامهم في المتحيرة، حتى إن هذا محمد الدارمي صنف فيها كتابا مستقلا كما ذكرت لكم، جمع الإمام النووي مقاصد الكتاب ونقلها في كتاب المجموع، وهو كتاب فيه فوائد لا شك وعلم، لكن أصل والقول بوجود المتحيرة فيه اكثار ونظر. الحديث الثاني أو ما يمكن عليه أظن بقي دقيقة كان على الأذان فنترك الحديث الثاني. الحديث الثاني ليس فيه كثير كلام لأن الكلام المتعلق فيه وجد في الحديث الباب. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نحفظ حديث حمزة بنت جحش وحديث عائشة أن أم حبيبة شفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع بروايتين، رواية عقلية ورواية البخاري، رواية مسلم ورواية البخاري. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الأذان ليس هناك درس، نظرا لأن اتفقنا على أن الدرس بعد الأذان سوف يكون إجابة على أسئلة الإخوة، ولذلك أقول للإخوة يعني من لديه سؤال يكتبه في ورقة ويسلم إما الأخ محمد أو أحمد أو أحمد ثالث يسلم له الآن أو بعد الآن، وإن شاء الله الأسبوع القادم بعد أذان العشاء نجيب على ما تيسر من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.